الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب.
وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت، وكان نبيكم حسن الوجه حسن الصوت. وكان جابر بن عبد الله يقول: كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. رواه أبو داود. ومقدم البرامج الإسلامية ينبغي أن يكون ذا صوت حسن مريح، ليدخل بصفائه البهجة إلى القلوب والراحة إلى النفوس، ولا يكون متكلفا في صوته رافعا به عقيرته وكأنه ينادي بعيدا. فالاستديو التلفزيوني والأجهزة الحديثة في الإذاعة تكفل إيصال الصوت بسهولة تامة دون أي تعب للحنجرة. ولا بأس أن يقوي المقدم صوته في مواطن القوة، وأن يترفق في مواطن الرفق بالدرجة التي توقظ المشاعر والتي لا تسبب إرهاقا للمستمعين. وبعضهم يتبع نهجا غريبا فيتكلم فترة ما بصوت معتدل، ثم يخفض صوته تدريجيا، ثم يرتفع فجأة، ثم يرجع فيكرر نفس الطريقة. وبعضهم تراه يبدأ هادئا ثم تأخذه الحماسة، فلا يتوقف إلا وقد تهدج صوته وتعبت حنجرته. وإدراك الوسط في هذا يحتاج للمران مع التذكير حتى يصل الداعية إلى حد الاعتدال. ويقول الدكتور إبراهيم إمام عن الصوت في التلفزيون: إذا كانت فصاحة الخطيب وبلاغته تعتمد فيما تعتمد على جهارة صوته، حتى قال عنه الشاعر: إن صاح يوما حسبت الصخر منحدرا والريح عاصفة والموج يلتطم. فإن البلاغة الجديدة في البرامج التلفزيونية لا تحدث سوى الإفضاء بصوت عادي غير جهير، كما يتحدث الصديق إلى الصديق، أو كما يفضي الوالد إلى ولده، ويسر الزوج إلى زوجته. ذلك أن الصورة هي العنصر الجوهري في التلفزيون، وهي المادة الخام التي يعتمد عليها. وصدق الله العظيم إذ يقول: واغضض من صوتك، أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يكون الرجل خفيض الصوت، ويكره أن يكون مجهور الصوت. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: والغض من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس واطمئنان إلى صدق الحديث وقوته، وما يزعق أو يغلظ في الخطاب إلا سيء الأدب أو شاك في قيمة شخصه يحاول إخفاء هذا الشك بالحدة والغلظة والزعاق. خامسا: صفات خاصة بالتلفاز. الوسائل الإعلامية الحديثة معقدة، وهي بحاجة إلى كتاب ومراسلين وخبراء وفنيين ومهندسين ومعدين ومنتجين ومخرجين ومذيعين. وكل وسيلة تحاول أن تجذب الإنسان إليها بأنواع الأداء والإخراج المناسبين لتتمكن من إيصال رسالتها إليه وجذبه نحوها. وإذا كانت الوسائل الترفيهية قد غدت كثيرة، وأضحى الكثير من الناس مشغولا بالفيديو، حيث يصاحب أحدهم الفيلم الذي يعجبه ويهواه، فإن التلفزيون ينبغي أن يقدم أروع البرامج وأحسنها أداء وإخراجا، حتى لا يصيبه ما أصاب المذيع. وتقديم البرامج الإسلامية ينبغي أن تتنوع وتؤدى بأسلوب جميل وإخراج أخاذ، حتى لا تفقد الجمهور المشغول دائما بما يحب. ولم يكون هذا التقديم مناسبا إلا إذا توفرت فيه شروط تلفزيونية عديدة، وقد ذكرنا منها الكثير، ولكن ما يخص هذه الوسيلة بالذات شروط أو صفات ينبغي أن تكون متوفرة في المقدم وملائمة للبرنامج، ونذكر منها: 1- الحركة وعدم الجمود. قلنا إن الصوت مكمل للصورة في الأداء التلفزيوني، وعلى هذا ينبغي أن يتلاحما ليشكلا وحدة حية، ويكون التتابع الصوري موافقا وملائما للأداء الصوتي حتى يكون هناك تفاعل وانسجام بينهما. ومن التزام الحركات أن يكون المقدم هادئا باش الوجه طلق المحيا تغلب عليه البشاشة والرضا، وينبغي ألا يرى منفعلا غاضبا متجهم الوجه لئلا يؤثر ذلك في أدائه السليم، ولا يكثر من الحركات والتلفت، ويلتزم في وقفته الاعتدال في مهابة ووقار، ويبتعد عن العادات المستهجنة، فلا يرسل الضحكات المتتالية أو يدق على الطاولة بعنف أو يزدري بعينيه ويحتقر بشفتيه ليشير إلى موقف لم يعجبه، بل يلتزم الوسط في الحركات. والعين هي النافذة التي تطب منها على العالم ويطب منها علينا، تكشف نظراتها العواطف وتكشف عنا بداخلة النفس. فمثلا العين المفتوحة تمثل الغيظ أو الخوف أو الإعجاب، والعين المغلقة تشير إلى التواضع أو البغضاء، والنظر الشزر يترجم عن الاحتقار والاستهانة، والعين المتحركة يمينا وشمالا تنبئ عن الرياء والاشمئزاز، والعين المنطلقة إلى السماء ترمز إلى الدعاء، والنظرة إلى الأرض تعبر عن التأثر والخشوع أو الحياء، والعين المستقرة في نظراتها تفصح عن الشدة والثبات والرجاء، والعين اللامعة ترجمان عن الظفر. والإشارة لغة منظورة أو لفتة متحركة مفهومة، فإذا اقترنت الإشارة باللغة في موضعها الملائم أثرت تأثيرا عظيما، وصوت الخطيب مهما تتغير نبراته ونغماته لا يكفي للتعبير عن العواطف كلها، فلا بد من أن تساعده حركات اليد والرأس والمنكبين وملامح الوجه. ونشير هنا إلى بعض الحركات التي كانت تصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء حديثه، فهو الداعية الكامل الذي ينبغي أن يحتسى به في سكناته وحركاته، وحتى يكون مقدم البرامج الإسلامية متميزا عن غيره في أسلوب الأداء بما يلائم رسالة الدعوة. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ شيئا أخذه بيمينه، وإذا أعطى أعطى بيمينه، ويبدأ بميامينه في كل شيء. وعن ابنة الحسين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين. وعن الحسن بن علي عن خاله هند قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشح. وعن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: هذا ابن آدم وهذا أجله، ووضع يده عند قفاه ثم بسطها فقال: وثم أمله وثم أمله. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن الحارث بن الجزء قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. وعن كعب بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. رواه الشيخان واللفظ لمسلم. وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه. وعن عمران بن حصين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد وجده أكثر من مس لحيته. ونشير إلى أن الهدف من التعبير بالحركات هو إضفاء جو من الحيوية على البرنامج، والبعد عن الجفاء في الأداء حتى يشغل المشاهد بالنظر إليه والانسجام والتفاعل مع الحديث، ذلك أن الأحاديث المباشرة عادة ما تكون غير مشجعة على المتابعة إلا إذا كانت هناك وسائل إيضاحية تساعد على ذلك وحسبما يلائم إفهام الفئة الموجه إليها الحديث. ولذلك فإننا نذكر أنه لا بد أن تكون هناك وسائل إيضاحية مصاحبة في الندوة والمقابلة والحديث المباشر، مثل لقطات مناظر أو صور أو رسوم أو خرائط مجهزة، بل حتى التحرك من المكان لتوضيح فكرة ما على لوحة معدة، فإن هذه المقدمات والوسائل التوضيحية تلفت النظر وتنبه القلب وتهيئ النفس وتجعل المشاهد في شغف لمعرفة الموضوع، كما أنها تساعد على فهم المقصود وهضمه وقبوله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخط بيده الكريمة ليزداد الأمر توضيحا وتركيزا، فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراب، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. وروى أيضا الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في الهامش: ورواه الحاكم أيضا وقال صحيح ولم يخرجاه. انظر الروايات المتعددة للحديث في تفسير ابن كثير جزء 2 صفحة 190. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما مثل هذه وهذه؟ ورمى بحصاتين. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذاك الأمل وهذاك الأجل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. ومن المسائل المحركة والموضحة في الوقت نفسه ضرب الأمثال والاستشهاد بأشياء تجري في واقع الحياة، فالحديث للمزارعين والفلاحين يكون بضرب المثل بالزرع عن الموت والحياة وما أكثرها في الواقع. وكم نستطيع أن نستلهم الوسائل التوضيحية أو الأفلام من قوله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانهم كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وغيرها كثير من الآيات. ويكون الحديث للعمال عن المصانع والمؤسسات والمعادن وغيرها، وللمثقفين بالبيانات والملصقات والخرائط، وعرض الكتب القديمة والجديدة والمهمة في حياة المسلم، وعرض مقال في جريدة أو مجلة للتعليق عليه إلى آخره. والحق يقال إن البرامج في التلفاز إذا تمي بها حق العناية لما كانت هناك حاجة إلى كثير كلام إلا ما لا بد منه، فالصورة تبني عن مئات الأحاديث المباشرة. وليس أدل من أن نذكر مثالا واحدا لنرى مدى واقعية هذا الكلام وهو تطور الجنين. يقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لقد ذكر القرآن الكريم بإعجازه وإيجازه البلاغي تطور الإنسان والجنين، ولكن أي تفسير وشرح لهذه الآية يصل إلى تصوير هذه الأطوار في فيلم كامل يحكي هذه القصة بكاملها؟ ولذلك فإننا نرى فائدة ونجاح برنامج العلم والإيمان الذي يقدمه الدكتور مصطفى محمود. ثم هل تريد أن تعرف كيف يمحو الله الخطايا؟ إذا تعال معي إلى هذين المثلين الذين ضربهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواقع. يقول في الأول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه مسلم والبخاري والترمذي عن أبي هريرة واللفظ لمسلم. وفي مرة كان يمشي عليه الصلاة والسلام ومعه سلمان الفارسي، ولما جاء تحت شجرة أخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحاتت أوراقه، وسلمان ينظر ولكنه لم يسأله لما فعل. فلما لم يسأله بادره الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا له أن المؤمن إذا توضأ فأحسن الوضوء تحاتت سيئاته كما تحاتت أوراق هذا الغصن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا بأس أن أذكر هذا المثل البليغ في بيانه وتصويره. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما على كنفي الصراط زوران لهما أبواب مفتحة، على الأبواب ستور، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو فوقه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله، فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر والذي يدعو من فوقه واعظ ربه. رواه الترمذي وقال حسن غريب. إن هذه الأمثال وغيرها دليل على غزارة الإعلام الإسلامي إذا أحسن استخدامه وولي اهتماما من قبل المختصين، وهو رد على الإعلاميين الذين لا يفتؤون يقتاتون على موائد الإعلام الغربية دون النظر إلى ما في تاريخهم من درر ثمينة تلائم عقائدهم وبيئتهم. ومن جهة أخرى فإن على مقدم البرامج الإسلامية أن يمتلز فرصة إدارته لندوة أو مناقشة كي يعلم المشاهدين أصول المجالسة وأدب الحوار والمعاشرة، ويقرأ حديث كفارة المجلس في نهايتها، إذ إن هذا يقضي على الروتين في الندوات والمحادثات ويميز البرامج الإسلامية عن غيرها ويضفي شيئا من الحركة والحيوية على جو الحديث. ويستحسن أن يكون متمهلا في قراءة آية أو حديث، ولا بأس أن يعيدهما في مورد الشاهد 2 أو 3 ليؤكد بذلك الحكم الشرعي ويركزه في الأفهام. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، رواه البخاري. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، رواه البخاري أيضا. ونذكر أخيرا أنه لا بد للمقدم أن يراعي عدة أمور: ألف، الإكثار من الإشارة باليد خطل وصرف للسامي عن الانتباه، فعلى الخطيب أن يقلل منها. ب، أن يجعلها موافقة للمعنى. جيم، أن يتذكر أن الموضوعات لن تحتاج إلى افتنان في الإلقاء، فإذا لم يكن انفعاله قويا فليتكلم كما يحس. 2. الالتزام بالمظهر الإسلامي. إن المشاهد ينظر إلى شخص مقدم هيئته قبل أن يسمع منه حديثه ونصائحه، فهو الواجهة الأولى لبرنامجه، وهو الترجمان الحقيقي لما يقدمه، ولذلك فلا بد أن يكون ملتزما في مظهره بما يأمره الإسلام وما يناسب ويلائم البرامج الإسلامية، ولا نستبعد الاستهجان من المشاهد إذا رأى داعية يتقدم في التلفاز ليشرح لهم حكم الإسلام في مسائل متعددة، أو يبين لهم صور الإسلام وسماحته وعلاجه للمشكلات والضرورة في الالتزام بمبادئه وتطبيقه عمليا، ثم نراه في مظهره مخالفا للقواعد الإسلامية العامة ومبينا لأقواله ونصائحه، فإن هذا مما يورث الشك في إخلاص المقدم وصدقه فيما يقول، والنفوس مجبولة على النفور ممن يخالف قوله عمله. ولنتصور امرأ يتناوب في تقديم برامج إسلامية كل أسبوع أو كل شهر في حديث مباشر أو ندوة يديرها مع كبار العلماء أو مقابلة مع أحدهم، وهو حليق اللحية والشارب، أو حليق اللحية موفود الشارب وهو عكس ما يأمر به الإسلام، ثم هيئته المقلدة لغير ملة الإسلام في شعره ولباسه، ثم لنتصور بعدها انعكاس هذا الجانب على المشاهد المسلم والملتزم بالأخص، أي نظرة سيأخذها من برنامجه، وبأي قلب يقبل عليه، وبأي نفس يتقبل منه. ولنتصور بعدها امرأة كذلك تقدم برنامجا إسلاميا أو تشارك في أداء تمثيلية إسلامية وهي سافرة الوجه والشعر، وربما الساعد، وهي لا تفتأ تتحمس للإسلام ومبادئه ونظامه في الحياة، وهي تلقي نظرات الابتسامة والحب إلى هذا وذاك، وتجاهد في وضع أكبر كمية من المساحيق على وجهها وعينيها، وتبرز من أعضاء جسمها بالأثواب الضيقة. أي فائدة ترجى من هذه المرأة التي تتجنى على الإسلام وتشوه من سمعة المسلمين في هذه البرامج؟ إن المنظر بهذا الشكل يوحي بأن الإسلام علاقة بين العبد وربه، ولا بأس إذا خالفها العمل. أليس هذا درسا مباشرا أو غير مباشر لفتياتنا في التأسي والاقتداء؟ ألم يحدث أن المرأة تمثل دور المسلمة المخلصة التقية وهي سافرة لابسة البنطال والقميص بارزة النهدين، وتغير من خلق الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. ألا يحدث أن المرأة تقلد الرجل في لباسه، والرجل يقلد المرأة في هيئتها؟ وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. واللفظ للبخاري. ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال ابن عباس: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج فلانا. رواه البخاري. أولا يجب إذن أن ننزه برامجنا ومسلسلاتنا عن أمثال هؤلاء؟ أولم يحدث أن بطل الفيلم يكون مثال الشاب المسلم الصالح المصابر، وهو في هيئته لا يزيد ولا ينقص عن الرجل الغربي؟ وقد نهينا عن التشبه باليهود والنصارى وملل الكفر بما يفقد شخصيتنا الإسلامية. ألا ترى مذيعا يتقدم في ندوة دينية وخاتم الذهب يتلألأ في أصبعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. إنما نقصده هو أن تكون البرامج الإسلامية متميزة وجديرة بالاهتمام والالتزام بالسلوك والمظهر الإسلامي والإخراج النزيه، فإن هذا أدعى إلى القبول والتأثير. وقد تتفاوت درجة هذه الصفة قبولا من بلد إلى آخر بحسب نظامهم وموقفه من هذه الأمور، ولكنها لا تغير من الأصل شيئا. ثلاثة: الشكل المقبول. وهذا من مجموعة الصفات الخارجية البدنية التي تعكس مظهر الداعية الخارجي، وتتمثل أهميتها في أنها تعتبر أحد المداخل الرئيسية للنفس البشرية، ذلك أن غالبية الناس تأخذهم المظاهر وعادة ما ينجذبون إليها. ولذلك نجد المولى عز وجل وقد تكفل بإعداد أنبيائه ورسله لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا وهو أكمل قومه خلقا وخلقا، فهذا يوسف عليه السلام كان غاية في الجمال، درجة جعلت النسوة اللاتي رأينه يقن في بهشة وذهول عندما رأينه: ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. وكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم، فقد وردت الأحاديث الكثيرة في جمال خلقه فضلا عما تضمنته من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون في أجمل صورة، ولو كان في سفر حيث يكون المرء مشغولا دائما. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قولها: كنت أزود رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات له، أزوده دهنا ومشطا ومرآة ومقصين ومكحلة وسواكا. في الهامش: الوفى بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن الجوزي، جزء 2 صفحة 591، انتهى الهامش. وكان عليه الصلاة والسلام يتجمل للقاء الوفود ويهتم بالنظافة والتطيب، وبخاصة يوم الجمعة حيث يلبس أحسن ثيابه. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا لبسه يوم الجمعة. وبشكل عام فقد كان عليه الصلاة والسلام كامل البنية، جميلا وبهيا نظيفا، ويحب الثوب النظيف. ويصفه حسان بن ثابت رضي الله عنه فيقول: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وقال آخر: إن جاءه الحسن يوما كي يقاس به، ينكس الحسن منه رأسه خجلا. ذلك أن حسن السمت وبهاء الصورة من صفات الأنبياء وكمال شخصيتهم. وقد روى الإمام الترمذي عن عبد الله بن سرجس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاب جزء من 24 جزءا من النبوة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. يقول الإمام السيوطي: يريد أن هذه أخلاق الأنبياء وصفاتهم التي طبعوا عليها وأمروا بها وجبلوا على التزامها. وإذا كان الداعية لا دخل له في صفاته الخلقية حيث يولد كل فرد مزودا بها، فلا أقل من أن يحافظ على مظهره ولا يعذر في التقصير فيه. ولذلك دعت النظرية الإعلامية الإسلامية إلى الاهتمام بالمظهر. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ فالله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن بشرط ألا يدفعه ذلك إلى الخيلاء أو الغرور. وهناك مجموعة من الصفات الخارجية المكتسبة تتكامل مع بعضها في توفير المظهر الحسن للداعية وتزيد من قدرته على التأثير، وهي البشاشة والصحة النفسية والنظافة.
انتهى الوجه الأول.